بسم الله الرحمن الرحيم. على مائدة الحجة بن الحسن صلوات الله عليه، الحلقة الرابعة، نزيلك حيثما اتجهت ركابي إمام زماني وولي نعمتي، وضيفك حيث كنت من البلاد. سلام عليك بقية الله. وأنتم أيها المدعوون إلى مائدته المطهرة الشريفة رجالاً نساء، كبارا صغارا، إن كنتم قد أجبتم دعوته وحضرتم مأدبته سلام عليكم جميعا. مر الحديث في الحلقة الأولى والثانية والثالثة بمثابة مقدمة لبرنامجي هذا على مائدة الحجة بن الحسن صلوات الله عليه، وكان الحديث تحت هذا العنوان: ما بين صامت الكتاب وناطقه، إلى أن وصل الكلام إلى قولة سيد الأوصياء صلوات الله عليه في خطبته 54 بعد 100 من نهج البلاغة الشريف، وهو يتحدث عنهم صلوات الله عليهم فيقول: فيهم كرائم القرآن. ومائدة إمام زماننا هي القرآن، ونحن جلاس على هذه المائدة نطوف حولها. وقلت بأنني سأتصفح آيات الكتاب الكريم وأقف عند بعض من كرائم هذا الكتاب، وبالخصوص من كرائم القرآن المهدوية، وسأبدأ من سورة الفاتحة. سيكون الحديث مختصرا لأن المطالب كثيرة ويستلزم الوقوف عندها طويلا، ولكن سيف الوقت لا يرحم، لذا سأمر مرورا سريعا. أتصفح الآيات الكريمة. سورة الفاتحة هي خلاصة الكتاب، وهي تشتمل على كل الخطوط والأسس الرئيسة التي بني عليها الكتاب الكريم، وبني عليها الدين المحمدي. والكلام حولها يطول، وإنما سأتحدث بحسب ما يسنح به المقام. والبداية من البسملة، والحديث عن البسملة طويل وطويل، ولكن الذي يواجهنا أولا حين نقول بسم الله الرحمن الرحيم، فإن الآية الشريفة تتحدث عن اسم الله. وقطعا ليس المراد هنا الاسم اللفظي، الاسم اللفظي هو اسم، ولكن اسم في عالم الألفاظ، وإنما الحديث عن الاسم الحقيقي لله سبحانه وتعالى. الاسم الحقيقي حقيقة تكوينية وليست لفظا، إنما الألفاظ إشارات، الألفاظ هي حروف، والحروف هي أصوات، أصوات ينضم بعضها إلى البعض فتتشكل الألفاظ والكلمات. في عالم الألفاظ والكلمات نعم هناك الأسماء الإلهية، ولكن القرآن هنا لا يتحدث عن الأسماء اللفظية. القرآن هنا يتحدث عن الأسماء الحقيقية. الأسماء الحقيقية التي جاءت مذكورة في سورة الأعراف. إذا ذهبنا إلى سورة الأعراف وإلى الآية 80 بعد 100، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الإلحاد هو إلحاد في أسمائه، سيجزون ما كانوا يعملون. ما المراد من هذه الآية الكريمة؟ إذا ذهبنا إلى الكهف الشريف، وهذا هو الجزء الأول من كتاب الكافي، لنرى ماذا يخبرنا أئمتنا صلوات الله عليهم عن هذه الأسماء. والرواية يرويها معاوية ابن عمار عن صادق العترة في قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ماذا قال الصادق؟ نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا. هم الأسماء الحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحديث هنا عن اسم جامع لكل هذه الأسماء. هذا الاسم الجامع الذي نقرأه ونتلوه في أدعيتنا، وعلى سبيل المثال ما جاء في دعاء ليلة المبعث ويوم المبعث من شهر رجب. ونحن نقرأ في دعائنا عن هذا الاسم: وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته. هذا اسم مخلوق. بسم الله الرحمن الرحيم، قلت بأن المراد من هذا الاسم اسم في عالم التكوين. هذه هي حقائق الأسماء. بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تأتي سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى. وصادقهم كما في الكافي يقول: والله نحن الأسماء الحسنى. ومجمع هذه الأسماء هو الاسم الأعظم الذي إليه الإشارة باسم الله. ولذا أحاديث النبي والمعصومين ماذا تقول؟ إن بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى الاسم الأعظم من سواد العين إلى بياضها، يعني أن الاسم الأعظم موجود فيها. إن بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى الاسم الأعظم من سواد العين إلى بياضها، هكذا نقرأ في دعاء ليلة المبعث ويوم المبعث. وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك. فهل الحديث هنا عن ألفاظ، عن لفظة الله التي نكتبها بهذه الحروف ألف لام لام ها؟ الذي خلقته فاستقر في ظلك، الحديث ليس عن ألفاظ. وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك، فلا يخرج منك إلى غيرك. لماذا لا يخرج منه إلى غيره؟ لأن غيره دونه، هذا هو الاسم الواسع الاسم المحيط. حين نذهب إلى أدعية شهر رمضان، وعلى سبيل المثال حين نذهب إلى دعاء السحر، فنقرأ في دعاء البهاء: اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها، وكل رحمتك واسعة. هناك رحمة واسعة وهناك الرحمة الأوسع. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها، وكل عظمتك عظيمة. هناك عظمة عظيمة وهناك عظمة أعظم. ألا نعتقد بأن عرش الله هو مظهر العظمة الإلهية؟ ولكن هناك ما هو أعظم منه. أنت تقرأ في زيارة الجامعة الكبيرة، في زيارة الجامعة الكبيرة ماذا نخاطب أئمتنا؟ وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة، طابت وطهرت بعضها من بعض، خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين. العرش أوسع من الكرسي، والكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي كما في بعض الروايات كحلقة في فلات إلى العرش، والسماوات بكل ما فيها كحلقة إلى فلات في الكرسي. العرش مظهر عظمة الله، ولكن هناك ما هو أعظم: وجعلكم بعرشه، فجعلكم بعرشه محدقين. ما معنى كلمة محدقين؟ محدقين يعني محيطين، يقال حديقة. لماذا قيل لها حديقة؟ لأنها تحيط بالبيت من كل الجهات. يقال للبستان الذي يسيج بحائط يقال له حديقة. راجعوا كتب اللغة، الحديقة البستان المسيج قيل له حديقة. لأن السياج يحدق به، يحيط به من كل الجهات. وأقول حدقت أي نظرت، لأن النظر يحيط بالمنظور من جميع جهاته. ويقال لسواد العين حدقة العين، لأن النظر والصورة هنا، لأن الحدقة هي التي تحيط بالصورة. فجعلكم بعرشه محدقين، هم أحاطوا بعرشه، هم أوسع. اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها، وكل رحمتك واسع. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها. اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء. وهذه المعاني لجهة واحدة، لجهة الاسم الأعظم الأعظم الأعظم، الأجل الأكرم، الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك. ونحن حين نذهب إلى دعاء الأسماء الحسنى، وربما الكثيرون لا سمعوا به ولا قرأوا به، وحتى في أوساطنا العلمية، لعدم اهتمام الكثير من علمائنا بأدعية أهل البيت وبزياراتهم. دعاء الأسماء الحسنى، أو يسمى بدعاء الاسم الأعظم، أو يسمى بدعاء السر الأعظم، رواه الشيخ الكفعمي في البلد الأمين، الشيخ المجلسي في البحار أيضا، وها أني أقرأه من البحار من الجزء 90. الدعاء مروي عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وهو أكبر من دعاء الجوشن الكبير، أكثر من ضعفين، أكثر من ضعفي دعاء الجوشن الكبير. ماذا نقرأ في هذا الدعاء؟ وأسألك باسمك القادر، هذا الاسم القادر بأي شيء، وأسألك باسمك القادر بك على كل شيء. يعني هذا الاسم الذي هو القدرة المستطيلة، هو غير الله، القادر بك. وأسألك باسمك القادر بك، هذا الاسم، هذا الخلق الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك، هو قادر بك. هو المضمون الموجود في دعاء السحر، في دعاء البهاء. اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء. وأسألك باسمك القادر بك على كل شيء يا الله، وأسألك باسمك الذي خلقت به الحياة، خلقت الحياة باسمك. لم يقل الدعاء أنت خلقت الحياة، وإنما خلقت اسمك واسمك خلق الحياة، أنت خلقت الحياة بهذا الاسم. وأسألك باسمك الذي خلقت به الحياة من مشيئتك العظمى. أول ما خلق الله خلق المشيئة بنفسها، ثم خلق الأشياء بالمشيئة، هكذا حدثونا صلوات الله عليهم. وأسألك باسمك القادر بك على كل شيء يا الله، وأسألك باسمك الذي خلقت به الحياة من مشيئتك العظمى إلى أجل مسمى، إلى آخر الدعاء، إلى أن يقول الدعاء. وأسألك باسمك الذي هو على كل شيء وفوق كل شيء وقبل كل شيء وبعد كل شيء ومع كل شيء يا الله. وهنا يتجلى معنى قول سيد الأوصياء: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه وفيه، ولا يعرفك يا علي إلا الله وأنا. وأسألك باسمك الذي هو على كل شيء وفوق كل شيء. أنا قلت في أول حديثي المطالب واسعة جدا، أنا فقط أشير إشارات لمن وإلا هذه مطالب بحاجة إلى شرح مبسوط. وأسألك باسمك الذي هو على كل شيء وفوق كل شيء وقبل كل شيء وبعد كل شيء ومع كل شيء. إذا نرجع إلى الزيارة الجامعة الكبيرة، وذل كل شيء لكم، إنما ذل كل شيء لهم لأنه طوله فجعلكم بعرشه محدقين. والعرش هو مملكة الله، وهم قد أحدقوا بهذا العرش، قد أحدقوا به، وطاعتهم لا تعد ولا تحصى. فحينما نمر على البسملة من كل سورة، إنما نمر عليهم، إنما نتحدث عنهم. والكلام يطول في هذه الأنحاء، وأنا لا أستطيع التفصيل، وإنما أجمل ما أستطيع أن أجمل. وأنت أيها المحب اقرأ التفصيل من هذا المجمل. أعود إلى الكهف الشريف. نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا إلا بمعرفتنا. وماذا قالت الآية؟ وذروا الذين يلحدون في أسمائه. إذن الملحدون الذين يلحدون هذه الحقائق، وهذا ما تبينه روايات أهل البيت. هذا هو الجزء السادس من تفسير البرهان، والرواية ينقلها الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه. أخذ منها هذا المقطع، رواية طويلة في بيان مضمون الآية: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. العرش هو العظيم، العظيم هنا وصف للعرش. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. العظيم مجرورة لأن العرش مجرورة، ليست وصفا لرب، رب مرفوعة. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، ولكنهم محدقون بهذا العرش فهم أعظم منه. والرواية عن النبي صلى الله عليه وآله: إن الله خلق العرش من نوري، ونوري أشرف وأفضل من العرش، لأن العرش من نوره. ولذلك هم قد أحدقوا، هم الأصل، وما العرش إلا الفرع. أعود للرواية، الرواية طويلة، وهي عن حنان، وفي قراءة حنان ابن سدير الصيرفي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العرش والكرسي، إلى أن تقول الرواية: وله الأسماء الحسنى التي لا يسمى بها غيره، وهي التي وصفها في الكتاب فقال: فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. جهلا بغير علم، يلحدون في أسمائه جهلا بغير علم، فيجعلون لهم صلوات الله عليهم مقامات من عقولهم القاصرة، ولا يعودون إلى حديث أهل البيت، ولا يعودون إلى قرآن أهل البيت يفهمونه كما يريد أهل البيت، لأنه لا يفهمه إلا من خطب به، ولا يعودون إلى زياراتهم، ولا يعودون إلى أدعيتهم. يأخذون بعض كلمات من حديث أهل البيت ثم يحكمون عقولهم القاصرة والباردة. أنا أتحدث عن الشيعة، لا أتحدث عن المخالفين، لا شأن لي بالمخالفين، الكلام عن الوسط الشيعي.
وله الأسماء الحسنى التي لا يسمى بها غيره، وهي التي وصفها في الكتاب، فقال: فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه جهلا بغير علم. فالذي يلحد في أسمائه بغير علم يشرك وهو لا يعلم، ويكفر به وهو يظن أنه يحسن، يتصور بأنه هو قد بنى الأسس المتينة للعقيدة، يشرك وهو لا يعلم، ويكفر به وهو يظن أنه يحسن. فلذلك قال، ماذا قالت الآية؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه الآية، وما يؤمن، الحديث عن المؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. من أين يأتي الإشراك؟ يأتي الإشراك من هنا، حين نتصور بأن أسماء الله هي ألفاظ، هي كلمات، أسماء الله حقائق، وهذه الحقائق هم صلوات الله عليهم، وهم في العالم الدنيوي مظاهر تلك الحقائق. تلك الحقائق محيطة بعالم العرش، وهي قبل الكان وقبل المكان، هكذا تحدثت رواياتهم وأخبرتنا كلماتهم الشريفة في الكافي وفي غيره. إذن الآية الشريفة التي جاءت في سورة يوسف وهي الآية 600، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولو قرأنا سياق الآيات التي قبلها لرأينا أن الخطاب لهذه الأمة وليس لأمة أخرى. وما أكثر الناس، الخطاب للنبي، ولو حرصت بمؤمنين. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. الأجر هو الذكر، والذكر هم صلوات الله عليهم. قل لا أسألكم عليه أجرا وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يمرون على حقائق أهل البيت ويعرضون عنها، وأنا لا أتحدث عن المخالفين. يمرون على زياراتهم، يمرون على رواياتهم، فيمرون عليها دون فهم ودون إدراك ودون تحقيق. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وكأي من آية في السماوات والأرض، ألم يقل أمير المؤمنين: ما لله من نبأ أعظم مني، ما لله من نبأ أعظم مني، ولا لله من آية أكبر مني. هو النبأ الأعظم وهو الآية الكبرى، وهكذا نسلم عليه في زياراته: يا حجة الله الكبرى، ما لله من نبأ أعظم مني، ولا لله من آية أكبر مني. هو النبأ الأعظم وهو الآية الكبرى، وهكذا نسلم عليه في زياراته: يا حجة الله الكبرى، يا آية الله العظمى. هذا المضمون واضح في زيارات سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، وهو هو لهم جميعا، ما كان لأولهم فهو لآخرهم، وما كان لآخرهم فهو لأولهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن الشرك هنا، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هو الإلحاد في أسمائه الحسنى، والإلحاد هو الظلم، ظلم هذه الأسماء، والظلم هو الجهل وعدم المعرفة. وطلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. حينما نجعل من عقولنا مصدرا لمعرفة أهل البيت فذلك هو الظلم، وحينما نجعل من فكر المخالفين مصدرا من مصادر معرفة أهل البيت هو هذا الظلم بعينه. طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. لو ذهبنا إلى زيارات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لنذهب إلى طائفة من زيارات سيد الأوصياء. الزيارة السادسة المذكورة في المفاتيح من الزيارات المطلقة، فماذا نخاطب سيد الأوصياء؟ ماذا نقول له؟ الذي ذكره الله في محكم الآيات، نحن نسلم عليه السلام على صاحب الدلالات والآيات الباهرات والمعجزات القاهرات والمنجي. هو منجي، هو منجي، وليس وسيلة نتخذها لأن نصل إلى النجاة. هو المنجي بنفسه، النجاة منه وبيده، والمنجي من الهلكات، الذي ذكره الله في محكم الآيات، فقال تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. المضمون الذي مر علينا في الحلقات السابقة حينما قرأنا في سورة الزخرف: حاميم محمد والكتاب المبين علي، إنا جعلناه، جعلنا الكتاب المبين بهذه الصورة اللفظية، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وإلا الحقيقة شيء آخر، هو ذلك الاسم الأعظم. إما أن نقرأ الزيارات ونكذب على الأئمة، وإما أن نصدق معهم. هذه زيارة أمير المؤمنين، وهي من الزيارات المعروفة المعتبرة الواردة في كل مصادر الزيارات والأدعية. الذي ذكره الله في محكم الآيات، فقال تعالى: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. زيارة مستمرة: السلام على اسم الله الرضي ووجهه المضي وجنبه العلي. هذا هو علي صلوات الله عليه، وهذا هو الحجة ابن الحسن. والعبائر الباقية كلها تشير إلى نفس هذه الحقيقة، لكن الوقت ما يكفي. السلام عليك يا عين الله الناظرة في نفس الزيارة، ويده الباسطة وأذنه الواعية وحكمته البالغة ونعمته السابغة ونقمته الدامغة. السلام على قسيم الجنة والنار، السلام على نعمة الله على الأبرار، إلى آخر الزيارة الشريفة. إذا نذهب إلى زيارة أخرى، وهي الزيارة السابعة أيضا من الزيارات المطلقة لسيد الأوصياء: السلام على اسم الله الرضي ووجهه العلي وصراطه السوي، السلام على المهذب الصفي، السلام على أبي الحسن علي. وهل علي إلا علي صلوات الله وسلامه عليه؟ إذا نذهب إلى زيارته في مولد النبي، زيارة الميلاد: السلام على اسم الله الرضي ووجهه المضي وجنبه القوي وصراطه السوي، إلى أن يقول: السلام على الكوكب الدري، السلام على الإمام أبي الحسن علي. وهل علي إلا علي صلوات الله وسلامه عليه؟ وهكذا زيارات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذا نذهب ونعود إلى الزيارة السادسة من زياراته الشريفة، ماذا نقرأ فيها أيضا؟ لأن لهذا الاسم مظاهر، السلام على الأصل القديم والفرع الكريم، السلام على الثمر الجني، السلام على أبي الحسن علي، السلام على شجرة طوبى وسدرة المنتهى. علي هو شجرة طوبى وسدرة المنتهى، هذه الشجرة التي تمد أغصانها يوم القيامة فمن يتعلق بها ينجو، هذه الشجرة التي حدثتنا عنها الروايات بأنه ما من بيت من بيوت الجنة إلا ويتدلى فيها غصن من هذه الشجرة، وأنت تخاطب عليا هكذا. والله حارت الكلمات، تحير الكلمات وتحير الشروح والتفاسير. أنت تخاطبه هكذا، السلام على شجرة طوبى وسدرة المنتهى. حين تذهب إلى الكتاب الكريم، ونذهب إلى سورة النجم، ولقد رآه نزلة أخرى، والروايات تقول لقد رأى عليا هناك، ولقد رآه نزلة أخرى، ولكن لا بهذه المعاني الساذجة، عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وما لله آية أكبر مني. والله أنت الآية الأكبر. وفي رواياتنا أيضا عنهم صلوات الله عليهم في كتب الحديث، من آيات ربه الكبرى هي فاطمة صلوات الله عليها، روايات واردة عنهم عن أهل بيت العصمة. هذه الآيات هي بحاجة إلى شرح، هذه المضامين بحاجة إلى وقفة طويلة، ولكن أين هو الوقت؟ ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وهنا أنت تقول السلام على شجرة طوبى وسدرة المنتهى، وهنا تقرأ في القرآن عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. وإذا ذهبت إلى زيارات الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، فماذا نقرأ في زياراته وفي الأدعية التي وردت عنهم صلوات الله عليهم؟ نقرأ في الدعاء الذي أشرت إليه في الحلقة الماضية، الذي رواه يونس ابن عبد الرحمن عن الإمام الرضا، وأن الإمام الرضا كان يأمر بقراءة هذا الدعاء. فماذا نقرأ؟ اللهم ادفع عن وليك وخليفتك وحجتك على خلقك ولسانك المعبر عنك الناطق بحكمتك وعينك الناظرة بإذنك. هو عين الله الناظرة، العين محيطة، جعلكم بعرشه محدقين، وعينك الناظرة بإذنك وشاهدك على عبادك. وإذا نذهب إلى زيارة أخرى من زياراته الشريفة، ماذا نخاطب الإمام الحجة؟ قبل قليل خاطبنا سيد الأوصياء، السلام عليك يا شجرة طوبى وسدرة المنتهى. الآن نخاطب الإمام الحجة، السلام عليك يا ناظر شجرة طوبى وسدرة المنتهى. الناظر ما المراد منه في لغة العرب؟ الناظر هو المسؤول، ألا يقال ناظر الوزارة يعني الوزير، ناظر المدرسة يعني المدير، النظارة المسؤولية. السلام عليك يا ناظر شجرة طوبى وسدرة المنتهى. هو ناظرها، هو المشرف عليها، هو المحيط بها. والناظر الذي ينظر، الذي يحدق، هو المحيط بها. كل تلك النصوص، كل تلك الإشارات تتحدث عن مظاهرهم. الإمام الحجة هو شجرة طوبى، وعلي شجرة طوبى، والإمام الحجة هو ناظر شجرة طوبى وسدرة المنتهى، وعلي هو ناظرها. هذه مظاهر كلها تعود إلى الاسم الأعظم الذي صدرت منه الرحمانية والرحيمية، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الله هنا لفظ يشير إلى حقيقة، وتلك الحقيقة كانت مبتدئة بالرحمانية وبالرحيمية. إن رحمتي سبقت غضبي، حيث تجلى الجلال بعد الجمال، وكان الجمال سابقا للجلال. وهذا ما نجده في دعاء السحر الشريف. فنحن ماذا نقرأ؟ اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاء. المقطع الذي بعده اللهم إني أسألك، لأن البهاء هو آثار الجمال. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله. والمقطع الذي يليه اللهم إني أسألك من جلالك بأجله. المقطع الذي يليه اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها. وبعدها اللهم إني أسألك من نورك بأنوره. فالبهاء والجمال والجلال والعظمة والنور هي مظاهر ذات ذلك الاسم. ثم تتجلى الرحمة، اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها، وكل رحمتك واسعة، وهم الرحمة الواسعة. فحينما نقول بسم الله الرحمن الرحيم والجهر بها من علامات المؤمن، حينما نقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما نشير إليهم، نشير إلى الأسماء الحسنى، نشير إلى تلك العلامات. كلمة اسم، لفظة اسم، هي مأخوذة من السمة ومن الوسم، والسمة والوسم في لغة العرب تعني العلامة. إذا نذهب إلى دعاء شهر رجب المروي عن الإمام الحجة، والذي يرويه الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد، نقله عن السفير الثاني محمد ابن عثمان ابن سعيد العمري رضوان الله تعالى عليه، الذي أوله إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك، إلى أن يقول الدعاء لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، فتقها ورتقها بيدك، بدؤها منك وعودها إليك، أعداد وأشهاد، ومنات وأذوات، وحفظة ورواد، هم لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت. بهم، كل ما في السماء والأرض هو من مظاهرهم. أما المظهر الأتم الأكمل أبهى البهاء أجمل الجمال، ذلك الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك. فبهم ملأت سماءك وأرضك. أنا أقول هذه الأدعية جاءت عن الأئمة. هنا أسأل الفضائيات الشيعية، وأسأل المتحدثين، وأسأل العلماء، وأسأل الفقهاء، وأسأل المراجع، وأسأل الخطباء. هذه الأدعية وهذه الزيارات ألم تكن وردت عن الأئمة لعامة الشيعة؟ لا يستطيع أحد أن يقول بأن هذا الدعاء مخصوص بالمجموعة الفلانية وهذه الزيارة مخصوصة بالمجموعة الفلانية. وأنا أقرأ من مفاتيح الجنان متعمدا، وإلا مصادر المفاتيح موجودة عندي، وإنما أقرأ من المفاتيح متعمدا لأن هذا الكتاب متوفر في كل البيوت الشيعية، وأقرأ من هذه الأدعية، وإلا فكتب الأدعية الأخرى كثيرة جدا، وهناك من الأدعية ما هو أعمق، وهذا على سبيل المثال دعاء الأسماء الحسنى الذي أشرت إلى بعض فقراته، هذا أعمق من كل الأدعية التي وردت في مفاتيح الجنان. هذه الأدعية ألم تكن وردت لكل الشيعة؟ لا يستطيع أحد أن ينكر هذه الحقيقة. القضية الثانية، إذا كانت هذه الأدعية وردت لكل الشيعة، هل يعقل أن الأئمة يريدون من الشيعة أن يقرؤوها من دون أن يفهموها؟ هل يعقل هذا؟ أليس هم الذين يقولون أنه لا خير في عبادة ليس فيها تفكر، ولا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ هم يقولون هكذا، هذه إرشاداتهم وتعاليمهم، لا خير في عبادة ليس فيها تفكر، والدعاء والزيارة مخ العبادة، حقيقة العبادة. الدعاء هو من أوضح مصاديق العبادة. لا خير في عبادة ليس فيها تفكر، ولا خير في قراءة ليس فيها تدبر، والدعاء عبادة وقراءة في نفس الوقت. يعني الشيعة بحاجة إلى تفكر وتدبر في نفس الوقت حين يقرؤون الأدعية، لأنها تجمع بين العبادة والقراءة، والعبادة بحاجة إلى تفكر، من دون تفكر لا خير فيها، والقراءة بحاجة إلى تدبر، من دون تدبر لا خير فيها، هكذا هم يقولون. فمن أين يأتي الشيعة بالتفكر وبالتدبر وهم لا يعرفون معاني هذه الأدعية؟ هل يرجع إلى كتب اللغة؟ كتب اللغة لن تستطيع أن تشرح هذه الأدعية. هل نرجع إلى ثقافة المخالفين التي عبئت بها منابرنا وفضائياتنا؟ ثقافة المخالفين لا تستطيع أن تشرح هذه الأدعية. إذن إلى أي جهة نتوجه؟ إليهم، كلامكم نور، إلى أدعيتهم، إلى زياراتهم، إلى رواياتهم، إلى قرآنهم بحسب فهمهم هم، لا بحسب فهم غيرهم من علماء الشيعة أو من غيرهم، بحسب فهم أهل البيت. فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت، فبذلك أسألك وبمواقع العز من رحمتك وبمقاماتك وعلاماتك، هم علاماته، هم مقاماته، وهم مواقع العز من رحمته، هذه مظاهرهم، هم محدقون بعرش الله، والعرش قد أحدق بالكرسي، والكرسي وسع السماوات والأرض. ألا تقرأ في آية الكرسي بأن كرسيه وسع السماوات والأرض؟ الكرسي محدق بالسماوات والأرض، والعرش هكذا أخبرونا محدق بعالم الكرسي، وهم محدقون، فجعلكم بعرشه محدقين. هكذا تقرأ أيها الشيعي في زيارة الجامعة الكبيرة، التي هي كما جاء في وصفها بأنها القول البليغ الكامل. علمني يا ابن رسول الله قولا بليغا كاملا أقوله إذا زرت واحدا منكم. هذا النخعي هكذا سأل الإمام الهادي، والإمام الهادي فاضت شفاهه الشريفة بزيارة الجامعة الكبيرة. هذه مظاهر الاسم الأعظم الأعظم الأعظم، الأعز الأجل الأكرم، الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك. كل المضامين الموجودة في روايات أهل البيت وخصوصا في الروايات المفسرة للقرآن والتي وضعها علماء الشيعة مع الأسف على جنب وذهبوا ليفسروا القرآن وفقا لمناهج المخالفين، وضعت أحاديث تفسير القرآن التي وردت عن أهل البيت وضعت على جانب، وأنتم استمعوا إلى خطباء المنابر كيف يفسرون آيات الكتاب الكريم، هل يرجعون إلى روايات أهل البيت أم يبدأون بالفخر الرازي وبالقرطبي وبالطبرسي المفسر الشيعي الذي هو ينقل عنهم أيضا، وهكذا وأحاديث أهل البيت وضعت على جانب، وهكذا أدعيتهم وهكذا زياراتهم. نحن لا نستطيع أن نفهم وأن نستطعم ما وضع على مائدة الحجة ابن الحسن من دون أن نعود إلى قرآن بفهم الحجة ابن الحسن، إلى دعاء جاء عن الحجة ابن الحسن. وحين أقول جاء عن الحجة ابن الحسن عنه أو عنهم، أرواحهم نورهم طينتهم واحدة، نحن نتحدث عن حقيقة أولها محمد، أوسطها محمد، آخرها محمد، كلها محمد. نتحدث عن حقيقة أولها علي، أوسطها علي، آخرها علي، كلهم علي. نتحدث عن حقيقة أولها زهراء، أوسطها زهراء، وآخرها زهراء، وكلها زهراء. نتحدث عن حقيقة أولها حجة الله إمام زماننا، وأوسطها هو، وآخرها هو، وكلها هو. النصوص كثيرة والمطالب وفيرة، ولا أدري إلى أي جهة أتجه، ولكنني سأختم حديثي بهذه الروايات المختصرة من الكاف الشريف عن إمامنا الباقر: نحن حجة الله، ونحن باب الله، ونحن لسان الله، ونحن وجه الله، ونحن عين الله، ونحن ولاة أمر الله في عباده. عن أمير المؤمنين: أنا عين الله، وأنا يد الله، وأنا جنب الله، وأنا باب الله. عن بريد العجلي قال: سمعت أبا جعفر صلوات الله عليه الباقر يقول: عبد الله، وبنا عرف الله، وبنا وحد الله تبارك وتعالى، ومحمد حجاب الله تبارك وتعالى. حجاب، نحن حينما نتحرك إلى أين نتجه؟ نتجه إلى الحجاب، هو فيما بيننا وبين الله. ومحمد حجاب الله تبارك وتعالى. من أراد الله كما في الزيارة الجامعة، من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه إليكم، توجه إلى الحجاب الأعظم، إلى الاسم الأعظم الأعظم الأعظم، الأعز الأجل الأكرم، الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك. وختام الحديث قول الصادق عليه السلام: إن الله خلقنا فأحسن صورنا. وكل الأحاديث هذه من الكاف الشريف من الجزء الأول ومن كتاب التوحيد، ليس من كتاب الحجة، هذه الروايات من كتاب التوحيد من الكاف الشريف. إن الله خلقنا فأحسن صورنا، وجعلنا عينه في عباده، ولسانه الناطق في خلقه، ويده المبسوطة على عباده بالرأفة والرحمة، ووجهه الذي يؤتى منه، وبابه الذي يدل عليه، وخزانه في سمائه وأرضه بنا أثمرة الأشجار وأينعت الثمار وجرت الأنهار وبنا ينزل غيث السماء وينبت عشب الأرض. ثم يقول وبعبادتنا عبد الله وبعبادتنا عبد الله وبعبادتنا عبد الله ولولا نحن ما عبد الله والله كذلك يا ابن رسول الله. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء صلوات الله عليك إمام زماني صلوات الله عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.